أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، في بيان طرق التفسير، إذا فتحت كتابا في التفسير فأول شيء تبحث عنه المعنى الإجمالي. احرص على أن تقرأ المعنى الإجمالي. لماذا؟ كما أسلفت لكم أيها الأحبة، إذا قرأت المعنى الإجمالي في التفسير بان لك معنى الآية ومراد الرب سبحانه وتعالى، ثم تخوض بعد ذلك في أحكام الآية ومعانيها وناسخها ومنسوخها وأسباب نزولها وقصتها وأحكامها الفقهية وغير ذلك، لأني أرى أن الإنسان إذا خاض في التفاصيل قبل أن يعرف أساس الكلام ومعناه فإن ذهنه يتشتت ولا يصل إلى المراد، وقد يفوت عليه هذا المقصود وهو أعظم المقصود. يعني عندما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، أول ما تجد في كتب التفسير مثلا المعنى الحمد ال للاستغراق، وأل تأتي على عدة معاني منها كذا وكذا وكذا، ومنها هذا المعنى، ثم يذكرون معنى حمد في اللغة والفرق بين الحمد والمدح والفرق بين الحمد والثناء والفرق بين الحمد والشكر وما بين هذه من العموم والخصوص، ثم يذكرون لفظ أداة اللام لله، ما معنى لله، ثم لفظ الله ومن أين اشتق، وهل هو مشتق أو جامد ومن أين اشتق، ثم رب وأصل معنى الرب في اللغة وعلى من يقال إذا عرف وإذا نكر. فأنت وأنت تقرأ هذا كله قد تغفل عن المعنى الأساسي لهذه الكلمات. وأنا سألت بعض الطلاب قلت ما معنى الحمد؟ قالوا الحمد الشكر. قلت لا ليس هو الشكر. قالوا الثناء. قلت لا ليس هو الثناء. قالوا إذا ما نعرف. قلت لأنكم انشغلتم بغيره فأنتم لم تعرفوا. الحمد كما ذكر ابن القيم رحمه الله هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، فإذا ذكرت أحدا بصفات كماله وأنت تحبه وتعظمه فهذا حمد الله، ولذلك كأنك تقول الحمد لله، أي صفات الكمال ثابتة لله وأنا أحب الله وأعظمه. لأجل هذا يا إخواني إذا قال الإنسان الحمد كأنما ذكر الرب سبحانه وتعالى بكل صفات كماله، كأنه قال أنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله إيش؟ تملأ الميزان. لماذا تملأ الميزان؟ لأن الإنسان إذا ذكر هذه الكلمة فكأنه ذكر أسماء الله الحسنى كلها. تأمل، هل كنت ستفطن لهذا لو كنت تقرأ المعنى أولا؟ قال بعضهم الثناء، قلنا ليس هو الثناء، الثناء معنى زائد على الحمد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذن جعل الثناء شيئا آخر غير الحمد. فما هو الثناء؟ الثناء هو تكرار المحامد، إذا كررت المحامد وثنيت سمي ثناء، ولذلك جاءت في قوله الرحمن الرحيم ولم تذكر في قوله الحمد لله رب العالمين. فتنبه لهذا. إذن يا إخواني أول ما نبحث عنه عندما نقرأ في كتب التفسير المعنى الإجمالي، وقد بينت لكم الكتب التي تهتم بالمعنى الإجمالي وحتى من الكتب المطولة كتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه أول ما يبدأ في تأويل آية من كلام الله جل وعلا أن يذكر معناها الإجمالي، ثم يذكر بعد ذلك خلاف المفسرين، ثم يرجح بعد ذلك القول فيما بينهم. ثانيا، سيرد عليك أو سيمر بك أسباب النزول، ولن نتحدث هنا عن أسباب النزول وكيفياته وألفاظه وكيفية الترجيح بينهم، فإن هذا حديث مستقل له مجاله، لكني أشير إلى المهم فيه، وهو أولا أن أسباب النزول مهمة لفهم مراد الله سبحانه وتعالى، بل أحيانا لا يفهم المراد إلا بمعرفة سبب النزول. ونذكر لهذا قصة واحدة، وهي قصة عروة ابن الزبير عندما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكأنه استنكر أن الطواف بين الصفا أو السعي بين الصفا والمروة واجب في الحج، ومع ذلك يقول في الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يعني فكأن الآية تفهم أن السعي بين الصفا والمروة سنة أو مباح، لا جناح، يعني لا حرج عليه إذا طاف بينهما. فكيف يوجب السعي على من حج أو اعتمر والله يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فماذا قالت له عائشة؟ قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي. ثم ذكرت له سبب نزول الآية، وهي أنه كان على الصفا والمروة صنمان، إساف ونائلة، فلما جاء الصحابة ليطوفوا بينهما تحرجوا من الطواف بين الصنمين، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا من شعائر الجاهلية؟ من شعائر الله وليس من شعائر أهل الجاهلية، وإن كان أهل الجاهلية قد اعتدوا عليهما بوضع صنمين على هذين الجبلين. قال: من شعائر الله، فالطواف بينهما من شعائر الله، فلا جناح عليكم أيها الصحابة أن تطوفوا بينهما ولو كان عليهما صنمان. فهو نفي لذلك الواقع أو الحرج الذي وقع في نفوس الصحابة عندما أرادوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان عليهما صنمان من أصنام أهل الجاهلية. فانظر إلى أن معرفة سبب النزول بينت معنى الآية ووضحت المراد منها. وهنا ننبه إلى أمرين مهمين. الأمر الأول: ألفاظ أسباب النزول أيها الأحبة مختلفة، فعلى الطالب عندما يقرأ في كتب التفسير في أسباب النزول أن ينتبه لتلك الألفاظ ويدقق فيها. الألفاظ نوعان: ألفاظ صريحة وألفاظ محتملة. أما الألفاظ الصريحة مثل أن يقول الصحابي: سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، هذا صريح في السببية، فتقول: هذا هو سبب نزول الآية. ومثل أن يقول الصحابي: حدث كذا وكذا فأنزل الله كذا وكذا، فهذا صريح في السببية. ومثل هذا كما يقول العلماء له حكم المرفوع، يعني له حكم الحديث المرفوع، يعني بمثابة الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقبول. النوع الثاني: ألفاظ محتملة، وهذه كثيرة في أسباب النزول، يحملها كثير من المبتدئين على أنها أسباب النزول وهي ليست صريحة فيه، فقد تكون سببا لنزول الآية وقد تكون تفسيرا لها، مثل قولهم: نزلت هذه الآية في كذا وكذا. فقوله نزلت هذه الآية في كذا وكذا يحتمل أن تكون نزلت الآية وسبب نزولها هو كذا وكذا، ويحتمل أن يكون مراد الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، يعني أن من معناها كذا، فإياك أن تفهم أنه من أسباب النزول. فعليه إذا كان الحال كذلك لا يكون لها حكم مرفوع، لا يكون لها حكم مرفوع، بل تكون قولا للصحابي، وتكون دون النوع الأول، وهذا مهم لمن يقرأ في كتب التفسير أن يفرق بين هذين النوعين من التعابير في أسباب النزول. سبب نزول الآية أو حدث كذا فأنزل الله كذا، هذا صريح في السببية. قوله نزلت هذه الآية في كذا، هذا غير صريح في السببية، بل يحتمل أن يكون سببا لنزول الآية ويحتمل أن لا يكون كذلك، مثل قول ابن عمر في قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قال ابن عمر نزلت في إتيان النساء في أدبارهم. فهذه العبارة ليس المراد بها أنها سبب نزول الآية، ليس المراد بها أنها سبب نزول الآية، وإنما أراد أنها تدخل في معنى الآية. الملاحظة الثانية في أسباب النزول هي قاعدة مهمة جدا، وهي أن العبرة في أسباب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قيل لك هذه الآية نزلت في المؤذنين أو في المجاهدين أو في طلاب العلم أو في أبي بكر أو عمر أو في أهل بدر أو في السابقين الأولين أو في غيرهم، فإننا بعد أن نثبت هذا المعنى نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. انظر مثلا في سورة الليل قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت بإجماع المفسرين في أبي بكر الصديق، لكن أخذا بهذه القاعدة نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من اتصف بهذه الصفات كان أتقى وغيرها مما جاء بعدها في الآيات فإنه يستحق هذا الوعد الكريم من الرب العظيم ولسوف يرضى. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خولة بنت ثعلبة عندما ظهر منها زوجها وجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجها أوس بن الصامت عندما ظهر منها، الآيات نزلت في خصوصها، لكن العبرة بعموم ألفاظ الآية لا بخصوصها، ولذلك نقول هي عامة فيها وفي من كان على مثل حالها. إذن أولا ننظر إلى المعنى الإجمالي، ثانيا ننظر في أسباب النزول، ثالثا نأتي إلى البحر الأعظم وهو اختلاف المفسرين. المفسرون يختلفون، ولكني أبشركم أن خلافهم أقل من خلاف غيرهم. تقولون كيف ذلك وكتب التفسير طافحة بالخلاف؟ فأقول نعم هي طافحة بالخلاف، لكنه من النوع الذي يسمى اختلاف التنوع، والذي يمكن اجتماع الأقوال فيه وحمل الآية على كل ما قيل فيها. وقليل في التفسير اختلاف التضاد، بخلاف اختلاف العلماء في الأحكام، فإن أكثر اختلافهم في الأحكام من باب اختلاف التضاد، أما في التفسير فأكثر خلافهم من باب اختلاف التنوع. ولذلك الموفق من أهل العلم ومن طلابه الذي إذا قرأ اختلاف المفسرين أخذ ينظر بين هذه الأقوال، هل هي متضادة وهل هي مختلفة في الحقيقة أو ليست كذلك؟ ثم وجد أنها ليست مختلفة في الحقيقة، بل يمكن اجتماع هذه الأقوال ويمكن حمل الآية على كل ما ورد فيها. مثال ذلك، وإن كنا سنستعجل، إذا الشمس كورت، ما معنى كورت؟ قيل لفت كما تلف العمامة، وقيل أظلمت، وقيل ألقيت في النار. هذه ثلاثة أقوال، والصحيح أن الشمس يحصل لها هذا كله، فهي تلف فتنطفئ وتنكدر، فهي تنطفئ ويذهب ضوءها ثم تلقى في النار، لدلالة الحديث الصحيح على ذلك، الشمس والقمر ثوران وتوران في النار، يلقيهما الله سبحانه وتعالى تبكيتا لمن كانوا يعبدونهما من دونه. وإذا النجوم انكدرت أيضا اختلف فيها على قولين، انكدرت قيل ألقيت وتساقطت، وقيل انكدرت انطفأت، وهي إذا تساقطت انطفأت. قال الله سبحانه وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، وهذا تفسير للقرآن بالقرآن، فالكواكب تنتفس لكن يلزم من انتثارها أن يذهب ضوءها. فتأمل تجد قولين يظهر منهما أول الأمر أنهما متباينان ومختلفان، لكن عند التأمل تجد أنهما يجتمعان. وهذا يجرنا إلى أن نذكر لكم أنواع الاختلاف في التفسير. الاختلاف في التفسير على ثلاثة أنواع. النوع الأول خلاف غير معتبر، غير معتبر ولا معتد به، وهو الذي يخرج عن القواعد الشرعية وعن المعاني المعتبرة في اللغة وفي الشرع. وهذا النوع لا يجوز ذكره في الخلاف ولا متابعة قائله، مثل من قال في قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين ما هو؟ اليقين درجة من بلغها سقطت عنه التكاليف، هذا قول ساقط خارج عن الشريعة، القائل به يخشى عليه أن يكون زنديقا، بل هي زندقة، لأن القائل به يسقط التكاليف عن المكلفين، والله لم يسقطها عن أحد حتى عن المسلمين. فهذه الأقوال لا يعتد بها، ومثل قوله وإن الله لمع المحسنين، قال لمع المحسنين يعني لمعهم، جعل لهم لمعانا، فصرف هذه الكلمة حتى عن معناها اللغوي، فنقول هذا معنى مرذول مردود لا يجوز الاعتداد به ولا الشغب بمخالفته، بمعنى أن يقول في خلاف في الآية، نقول ما في خلاف، وهذا قول غير معتبر، لأن الشاذ لا يعتد به ولا يعتبر ولا يخرق به الإجماع. إذا قلنا إن العلماء قد أجمعوا على معنى هذه الآية، فلا يقول قائل قد وجدت قولا قد خرق هذا الإجماع، نقول هذا ليس بقول، لأنه قد خرج عن مقتضى الشرع واللغة، ولا قائل به من أهل العلم المعروفين. هذا النوع الأول. النوع الثاني اختلاف التنوع، وهو الكثير في التفسير وقليل في الأحكام. أما كونه كثيرا في التفسير فكما بينا قبل قليل، وله وهو على أنواع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة كتابه في التفسير، مقدمة أصول التفسير الذي أشرنا إليه آنفا. النوع الأول أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. هذا المعنى فيه لبس لكن يوضحه المثال. في قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اختلف المفسرون ما هو الصراط المستقيم، فقيل الصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، وقيل السنة، وقيل غير ذلك. أنت إذا نظرت إلى كل قول من هذه الأقوال وجدت أنه يختلف عن صاحبه في معناه. الإسلام يختلف عن القرآن، والقرآن يختلف عن السنة، كل واحد منها له معنى مختلف عن صاحبه، لكن كلها تجتمع في شيء واحد وهي هذا الدين. فالذي قال الإسلام لا يمكن أن ينكر القرآن، والذي قال القرآن لا يمكن أن ينكر الإسلام، والذي قال السنة لا يمكن أن ينكر القرآن، وهكذا. إذن أن يعبر كل واحد منهم عن المعنى بعبارة تختلف عن عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى. فمعاني هذه العبارات مختلف لكنها تلتقي في ذات واحدة، مثل ما إذا قلت في شخص إنه طويل وإنه بديل وإنه أسمر اللون وإنه ذكي، فهذه أوصاف مختلفة لكنها متفقة بأنها مجتمعة في شخص واحد. ومثل ذلك أسماء الله، فإنها أسماء متعددة لكل اسم منها معنى مختلف لكنها تلتقي في أنها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى. وكأسماء السيف والأسد ونحوها هي أسماء مختلفة ولكل اسم منها معنى مستقل لكنها تجتمع في الدلالة على ذات واحدة. ومن هذا اختلاف المفسرين رحمهم الله، فغالبه من هذا النوع، تجد أنها أقوال مختلفة كل واحد لها معنى، كل واحد منها له معنى مستقل لكنها جميعا ترجع إلى ذات واحدة، ترجع إلى ذات واحدة. فمثلا تفسيرهم للتقوى وللإحسان والبر والأبرار وغيرها تجد أن كل واحد منهم يذكر معنى يختلف عن المعنى الذي ذكره صاحبه لكنها جميعا تجتمع في معنى واحد. ما هي التقوى؟ التقوى قال بعض السلف الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والإيمان بالتنزيل أو كما قال. الثاني يقول التقوى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والثالث يقول أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذه كلمات مختلفات المعاني لكنها كلها تلتقي على مسمى واحد وذات واحد. النوع الثاني من اختلاف التنوع أن يذكر كل واحد من المفسرين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال، وهذا كثير في تفسير السلف رحمهم الله، وهو أنهم يذكرون من الاسم العام بعض أفراده على سبيل المثال، وذلك لأن التفسير بالمثال أوضح من التفسير بالحد وبيان الماهية. فمثلا لو قال القائل ما هو الفاعل؟ قلت الفاعل مثل قوله قام محمد، محمد الفاعل، خلاص فهم الفاعل بالمثال. لكن لو أردت أن تفسره بطريقة منطقية الفاعل من وقع عليه الفعل، إيش من وقع عليه الفعل؟ يصعب هذا فهمه وهلم جرا. فأقول إن غالب السلف كانوا يلجأون في التفسير إلى توضيح المعنى بالمثال. مثال ذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لم يبينوا من هو الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات على سبيل الحد والتعريف، وإنما ذكروا المثال فقالوا الظالم لنفسه هو الذي يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، والمقتصد هو الذي يؤخر صلاة العصر إلى آخر وقتها المختار، والسابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول وقت. مثال، وقالوا في باب النفقة السابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة ويتصدق، والمقتصد هو الذي يقتصر على الزكاة فقط، والظالم نفسه هو الذي يقصر في أداء الزكاة. فهذه أمثلة لهذا الأمر. ومثل تفسيرهم للباقيات الصالحات، منهم من فسرها بأنواع من الأذكار، ومنهم من فسرها بقيام الليل، ومنهم من فسرها بالصلاة، ومنهم من فسرها بغير ذلك، فكل هذه أمثلة للباقيات الصالحات. ومثل ذلك أيضا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما هو النعيم؟ قيل هي الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم، وقيل حواس الإنسان كالسمع والبصر والذوق واللمس وغيرها، وقيل النعيم الزوجة والولد ونحو ذلك، وقيل في النعيم تخفيف الشرائع، وقيل غير ذلك. فهذه كلها أمثلة على النعيم وليست حدا له وتعريفا به. النوع الثالث من اختلاف التنوع أن تختلف الألفاظ في التعبير عن المراد، مجرد اختلاف في الألفاظ، كما في قول تفسيرهم قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ألزم، قضى حكم، قضى شرع، قضى أوجب، قضى وصى، كل واحد من المفسرين يذكر عبارة من هذه العبارات لبيان المراد. فهذا لا يسع الناس سواه، لأنه لا يمكن أن تجد كلمة مطابقة لكلمة في القرآن، وإن كان في اللغة نادرة، لكن في القرآن لا تكاد تجد كلمة تطابق كلمة من جميع وجوهها إلا أن تزيد عليها وتوضحها بأكثر منها. والتفسير كله على وجه التقريب وليس على وجه المطابقة التامة للألفاظ. لا تكاد تجد عبارة تغني عنها عبارة أخرى تماما من كل وجه، بل لا بد أن يكون بينهما شيء من الاختلاف. فهذا لون من ألوان الاختلاف الواقع في تفسير السلف. فإياك أن تظن أن هذا اختلافا، تقول اختلف المفسرون في قول الله تعالى وقضى ربك على خمسة أقوال، وتذهب لتبحث من هو ما هو الراجح من هذه الأقوال. كل هذه الأقوال إنما هي تقريب للمعنى وبيان للمراد. ومثل ذلك قول الله سبحانه وتعالى أن تبسل نفس بما كسبت، أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل فسرها بعض السلف تحبس، وفسرها بعضهم بترتهن. وفي قوله وما مسنا من لغوب، بعضهم قال من عناء، بعضهم قال من سآمة، بعضهم قال من نصب، وكلها شيء واحد. النوع الرابع من تفسير من أنواع اختلاف المفسرين أو من أنواع اختلاف التنوع أن يكون اللفظ مشتركا في اللغة، واللفظ المشترك في اللغة هو اللفظ الذي يصلح لمعنيين فأكثر، أو جاء في اللغة للدلالة على معنيين فأكثر. كالعين، تأتي للعين الباصرة وللجاسوس ولعين الماء وللذهب والفضة وللشمس وغيرها، فيقال لكل هذه عين، فهذا يسمى مشتركا في اللغة. يأتي منه في القرآن شيء ومع ذلك يحمل في التفسير على كل ما يراد منه في اللغة، ويكون صحيحا تفسيره بهذا وبهذا. مثل قول الله سبحانه وتعالى فرت من قسورة. القسورة في اللغة تطلق على الأسد، وتطلق أيضا على الرامي. انظر إلى معنى الآية، فرت من قسورة، كأنهم حمر مستنفرة، فرت من قسورة أي فرت من الأسد الذي يريد الاعتداء عليها والانقضاض، أو فرت من قسورة الرامي الذي يريد أن يصيدها. المعنى واحد، علم بأن الكلمة مشتركة بين معنى الصائد والأسد. ومثل قول الله عز وجل والليل إذا عسعس. كلمة عسعس في اللغة العربية ترد لمعنيين، أقبل وأدبر، ومع ذلك جاءت للمعنيين. عسعس قال بعض السلف معنى أدبر، والليل إذا أدبر، وقال بعضهم بل المقصود والليل إذا أقبل. ونقول إن المشترك يجوز حمله على كل معانيه إذا احتملت الآية ذلك، وهذا هو الصحيح الذي قرره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وهو جواز حمل المشترك على كل معانيه إذا احتملت الآية ذلك، إذا احتملت الآية ذلك، وهذا مثال واضح لذلك. أما النوع الثالث من أنواع الاختلاف الوارد في التفسير فهو اختلاف التضاد، وهذا قليل في التفسير، وهو أن يكون القول بأحد القولين يمنع حمل الآية على القول الآخر، يعني القول بأحدهما يمنع القول بالآخر، إما أن تقول بهذا أو تقول بها، كما في قول الله سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فمن هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف العلماء فيه على قولين، قول الأول أنه الزوج، قول الثاني أنه ولي المرأة، وهذان قولان متضادان لا يمكن أن تقول الآية محمولة على الاثنين، لأن أحدهما هو الذي بيده العقد، إما أن يكون ولي المرأة وإما أن يكون الزوج، والذي يظهر والله أعلم أنه الزوج، لأن الله ذكر العفو إما في حق الزوجة وجانبها أو في حق الزوج، لأن المهر قد قسم نصفان، لاحظوا معي قد قسم نصفان، قال فنصف ما فرضت، يعني نصفه لك أيها الزوج ونصفه لها، إلا أن تعفو المرأة عن حقها فتعطيك إياه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج الذي بيده عقدة النكاح لأنه ملك عصمة المرأة، يعفو عن حقه فيقول أنا لا حاجة لي بهذا النصف، فللمرأة المهر كله، فللمرأة المهر كله. إذن ففي الآية قولان لا يمكن حمل الآية إلا على واحد منهما. وعندما يقع الاختلاف أيها الأحبة نرجع في الترجيح بين أقوال المفسرين إلى القواعد المعروفة عند أهل العلم، وهي التي تسمى قواعد التفسير، وهي قواعد مهمة جدا ينبغي على طالب العلم معرفتها والعناية بها واستشراحها وإدمان القراءة فيها، لأنها هي المركب الذي ينجو به الإنسان عندما تختلف عليه الأقوال. وهذه القواعد نحتاجها في اختلاف التنوع وفي اختلاف التضاد. أما في اختلاف التنوع فلكي نصل إلى أفضل الأقوال وأولاها بالصواب، مع ترجيحنا أو إيماننا بأن الآية قد تحتمل ذلك كله، فنقول أولى الأقوال بهذه الآية هو كذا، ونحتاجه نحتاج هذه القواعد في اختلاف التضاد، نحتاجها أيضا في اختلاف التضاد. وممن أفرد هذه القواعد بالتأليف الدكتور خالد السبت حفظه الله في كتابه قواعد التفسير في مجلدين، والدكتور أيضا حسين الجيزاني الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين وهو في مجلدين، وهما كتابان مهمان في هذا الباب. ونذكر على سبيل المثال بعض القواعد المهمة في هذا الباب. القاعدة الأولى وجوب مراعاة المعنى الأغلب والأشهر والأفصح عند العرب دون الشاذ والقريب، يعني عندما يختلف المفسرون في الآية على قولين أحدهما هو الأشهر الأظهر الأفصح في كلام العرب المستعمل في كلامهم، والآخر قليل النادر لا يكاد يوجد إلا في أبيات قليلة وفي نادر كلامه، فإن كلام الله إنما يحمل على الأشهر الأغلب المستعمل الفصيح دون ما سوى ذلك. ونمثل له بمثال، بمثالين. مثال أول قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. بردا قيل فيها قولان: بردا أي ما يبرد حر أجسادهم من الهواء البارد، لا يذوقون فيها هواء يبرد حر الأجساد حر النار عليهم، ولا شرابا. والقول الثاني: لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرابا. واستعمال البرد بمعنى النوم نادر في لغة العرب وقليل في كلامه، فينبغي حمل كلام الله على الأشهر الأفصح المستعمل دون ما سواه. ومثال آخر: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. ضحكت معنى الضحك معروف، وقيل ضحكت معنى حاضر، واستعمال الضحك بمعنى الحيض نادر في كلام العرب، فينبغي حمل كلام الله سبحانه وتعالى على الأشهر الأظهر من كلام العرب. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: تحمله الملائكة، قيل تحمله فتضعه بين أيديكم يا بني إسرائيل، وقيل تحمله أي تسوق الدواب التي كانت تجره. والأظهر حمل كلمة تحمله على معناها المعروف من كلام العرب، وهو الحمل المعروف. الثاني من القواعد المهمة أيها الأحبة: الترجيح بالسياق، وهو اعتبار السياق في ترجيح أحد المعنيين على الآخر. وهذه قاعدة مهمة جدا من قواعد التفسير، وقد ألفت فيها رسائل مستقلة وأفردت للتصنيف، وهي من أهم القواعد، لأن السياق يحدد أحد المعاني المرادة. مثال ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. اختلف ابني آدم، هل هما ابن آدم لصلب قابيل وهابيل، أو هما رجلان من بني إسرائيل؟ فجمهور المفسرين بل عامتهم ولا يكادون يختلفون في هذا على أن المراد بهما ابن آدم. والقول الآخر قال به الحسن، قال: هما رجلان من بني إسرائيل. والسياق يرد على الحسن قوله. لماذا؟ لأن الله قال في سياق الآيات: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، مما يدل على أن هذا القاتل لا يعرف كيف يدفن الميت، وهذا أولى أن يكون في ابني آدم الأولين اللذين لصلبه، لا أن يكون من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يعرفون الدفن. فالسياق رجح أحد القولين. ومثله قول الله سبحانه وتعالى: ثم السبيل يسر كما أسلفنا قبل قليل. ومثله أيضا: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. إيش معنى ختامه مسك؟ قيل ختامه مسك أي خاتمته ونهايته مسك، فإذا شرب الشارب من هذه الكأس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا إياها، كان آخرها مسك يفوح عليه ويتلذذ به. وقيل ختامه مسك أي خلطه ومزاجه مسك، أي ممزوج بالمسك. وقيل ختامه مسك أي مختوم عليه بخاتم ومطبوع عليه بطابع من المسك. فهذه ثلاثة أقوال يصح حمل الآية عليها، فهو مختوم عليه مثلا بالمسك، ونهايته مسك، وممزوج بالمسك. لكن السياق يحدد أحد هذه المعاني ويقول هو الأولى. كيف؟ انظر إلى الآية: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، فالمزاج من التسنيم وليس من المسك، إذن ليس خلطه المسك. فبقي عندنا معنيان: المعنى الأول نهايته، والمعنى الثاني الطابع الذي قد طبع عليه وختم عليه. فنقول بل المعنى نهايته. لماذا؟ لأن أهل الجنة يسقون من الأنهار مباشرة وليس عندهم معلبات، يسقون من الأنهار مباشرة، يأخذونه من النهر طازجا فيشربونه، يأتي به الغلمان والولدان إليهم مباشرة. فالأظهر والله أعلم أن المراد ختامه أي خاتمة ونهايته على خلاف أشربة الدنيا، فإن أشربة الدنيا آخرها أسوأ ما فيها. انظر إلى الإنسان إذا شرب مثل عصيرا أو شايا يشربه، فإذا بقي منه بقية تركه، أما في الجنة إذا بقيت هذه البقية ذهب به جميعا إلى جوفه لشدة ارتداده به. نسأل الله أن لا يحرمنا عن الخير. القاعدة الثالثة: تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. كيف ذلك؟ يعني لا يجوز لنا أن نحمل معاني الكتاب على غير معهود العرب في كلامهم، ولا في استعمالهم، ولا في معانيهم، ولا في إطلاقهم، لأن الشريعة جاءت أو القرآن نزل على هؤلاء الأميين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذه الأمة أنها أمة أمية لا تقرأ لا تحسب ولا تكتب. ولذلك من أراد أن يحمل معاني القرآن على معاني هندسية أو رموز وحسابات دقيقة أو معاني باطنية لا تفهم من الألفاظ كما فهمها العرب، فإننا نقول كل هذا مردود على صاحبه ولا يجوز حمل القرآن عليه. ولذلك لما ذكر الله الفواكه مثلا ما ذكر إلا الفواكه التي تعرفها العرب، لما ذكر الأمم التي أبيدت ما ذكر إلا الأمم التي تعرفها العرب، لما ذكر الحيوانات ذكر الحيوانات التي تعرفها العرب، ولما تعجب أو عجب قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. انظروا يا إخواني ما قال إلى الفيل، لأن الإبل من الحيوانات المعروفة عند العرب التي يتعجب منها، مما يدلنا على أن القرآن إنما جاء متسقا مع أفهامهم مخاطبا إياهم، فمن أراد حمله على شيء غير ذلك رددناه عليه. وعليه من أراد مثلا تفسير بعض الآيات بطريقة حساب الجمل قلنا له هذه طريقة غير صحيحة وليست معروفة عند العرب. من أراد مثلا أن يفسر قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال يحل الإنسان أن يتزوج 9 نساء لأنه قال مثنى وثلاث ورباع، قلنا هذا مخالف لطريقة العرب الفهم. ومن زعم حل شحم الخنزير من قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فقال إنما حرم الله ونص على لحمه ولم يذكر شحمه، فنقول العربي البدوي في الصحراء يفهم أن الله إذا حرم لحمه فشحمه داخل فيه، وأن الله إذا قال فلا تقل لهما أف أنه لا يجوز ضربهما من باب أولى، وإذا قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فإنه يفهم أن ذلك معنى تحريم إتلاف أموالهما أو السعي فيها بالفساد. فلو جاء إنسان وأحرق مال اليتيم قال أنا ما أكلت مال اليتيم، تقول هذا أسوأ من أكله وأشد وأشر. فعليه يجب علينا حمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب. ومن ذلك يا إخواني بقاء الخبر في القرآن على عمومه وإطلاقه حتى يأتي ما يخصصه أو يقيده، وهذه قاعدة مفيدة للمفسر في القرآن الكريم. انظر مثلا في قول الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر، اختلف المفسرون اختلافا كثيرا في المراد بالشفع والمراد بالوتر، والصحيح أن المراد بالشفع والوتر كل شفع وكل وتر. كذلك قول الله تعالى والد وما ولد، اختلف المفسرون في الوالد والذي ولد، والصحيح أنه قسم من الله بكل والد وبكل ولد. واختلف المفسرون في الشاهد والمشهود على أقوال كثيرة بلغت 40 قولا، بلغت 40 قولا، وهي على سبيل المثال، إذا تأملتها على ضوء القواعد التي ذكرنا فهي على سبيل المثال. إذن فكل ما قيل فيه شاهد قد أقسم الله به، وكل ما صح أن يكون مشهودا فقد أقسم الله به. فقوله وشاهد ومشهود قسم من الله بكل شاهد وبكل مشهود. ومن القواعد أيضا أنه إذا اختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فإن المقدم هو المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. ولذلك مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم، ما معنى ولا تصلي على أحد منهم؟ أي لا تصلي صلاة الجنازة. ولا يجوز لنا أن نفسرها بقوله ولا تدعو، لأن معنى الصلاة في اللغة الدعاء، بل نقول يجب حمل معاني القرآن على المعاني الشرعية ما لم تقم قرينة تصرفه عن ذلك. مثال قيام القرينة قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني إذا جاءك يا محمد أحد بصدقته فصلي عليه. ما معنى الصلاة هنا؟ الدعاء، لأن النبي فسرها بذلك. فكان إذا جاءه أحد من الصحابة بصدقته قال اللهم صل على آل فلان. قال عبد الله بن أوفى ابن أبي أوفى فلما جاءه أبي بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى. من القواعد المهمة التي ينبغي الإنسان معرفتها موافقة طريقة القرآن وعادته وعدم الخروج عنها في تأويل القرآن. بمعنى أنه إذا فسرت الآية على قولين أحدهما موافق لعادة القرآن في المعاني التي يطرقها ويتحدث عنها ويأتي بها، والثاني غريب على ذلك، فإننا نقدم المعنى الذي يأتي به القرآن ويقرره ونترك ما سواه. ونضرب ذلك مثالا في سورة الطارق في قول الله سبحانه وتعالى إنه على رجعه لقادر. إنه أي على رجعه لقادر، هذا حديث عن بعد قوله خلق من ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. قال بعض المفسرين إنه على رجعه لقادر أي على رجع الإنسان يوم القيامة لقادر، فالله الذي خلقه أول مرة قادر على إعادته مرة أخرى. وهذا المعنى كما تعلمون كثير في القرآن ومقرر ومكرر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جاء به إلى قوم كانوا ينكرون البعث فقرره في مواطن كثيرة وبأساليب متنوعة. قال بعض المفسرين إنه على رجعه لقادر أي إن الله على رجع الماء الدافق إلى الصلب لقادر. هذا الماء الدافق الذي خرج من الصلب يقدر الرب سبحانه وتعالى على إرجاعه إليه. فهذا معنى صحيح، بمعنى أنه صحيح أن الله قادر على رجع الماء الدافق إلى الصلب، ولكنه ليس من المعاني التي جاء القرآن بها، فلا ينبغي حمل القرآن إلا على المعاني المعهودة المقررة فيه. ومثله أيضا فلا أقسم مواقع النجوم. قيل مواقع النجوم أي آيات القرآن، ومواقعها نزولها شيئا فشيئا. وقيل المقصود بالنجوم هي نجوم السماء المعروفة ومواقعها منازلها، وهذا هو المعهود، فإن الله يقسم بالنجوم كثيرا، والنجم إذا هوى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس إلى آخره. ومن القواعد أيضا حمل الكلام على التأسيس أولى من حمل على التأكيد، بمعنى أنه إذا كان الكلام يحتمل أن نأتي بمعنى جديد أو يكون مؤكدا من كلام السابق فإن حمله على معنى جديد أولى. ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال بعضهم فلنحيينه حياة طيبة أي في الدنيا، وقال بعضهم فلنحيينه حياة طيبة أي في الجنة. وأي القولين أولى؟ القول الأول أولى. لماذا؟ لأننا إذا قلنا فلنحيينه حياة طيبة في الآخرة بقية الآية يدل على الآخرة، فلنحيينه حياة طيبة في الجنة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون أو أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فصارت كأن الآية فيها تأكيد، وحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. إذن فنقول فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومثله قول الله سبحانه وتعالى ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. هل المعنى كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، أو المعنى كل قد علم هو من المخلوقين كيف يصلي وكيف يسبح؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. لماذا؟ لأننا إذا قلنا بالثاني صار تأسيسا، وإذا قلنا بالأول صار قوله قد علم الله صلاته وتسبيحه ثم جاء قوله والله عليم بما يفعلون تأكيد مرة أخرى. فحمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. هذه بعض القواعد المهمة في هذا الباب. رابعا، مما يطالعك عندما تقرأ في كتب التفسير المبهمات، والمبهمات هي الأشياء التي أبهم الله سبحانه وتعالى حقيقتها فلم يفصل في تعيينها. فهذه ينبغي على الطالب ألا يهتم بها ولا يكد ذهنه بالاشتغال بمعرفتها، والاشتغال بها عبث. مثل ما اسم أصحاب الكهف، وما لون كلبهم، وأين مكان هذا الكهف، وما اسم الشجر التي أكل منها آدم، وغير ذلك. فإن البحث في هذا لا ينفع والجهل به لا يضر، فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل بمثل ذلك. وإذا رأى مثله في كتب التفسير فليضرب عنه صفحة. الخامس مما تقابله في كتب التفسير الإسرائيليات، وهذه ثلاثة أقسام. منها ما جاء شرعنا بموافقته فهذا مقبول لأن شرعنا وافقه، ومنها ما جاء شرعنا برده فهذا مردود لا تجوز روايته لأن شرعنا كذبه، ومنها ما جاء شرعنا بالسكوت عنه فلم يرد في شرعنا لا تكذيبه ولا تصديقه. فهذا الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هل يجوز جعل هذا النوع حجة في التفسير وفي بيان معنى كلام الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا. الأمر السادس مما يقابلك النسخ، ولم نتحدث عن النسخ لأنه مبحث كامل في كتب علوم القرآن وفي أصول الفقه، ولكني أريد أن أبين أن المنسوخ في القرآن قليل والنسخ في القرآن قليل جدا، حتى إن آياته لتعد على أصابع اليدين إن لم تكن الآية اليد الواحدة. فإن قلت فما هذه الآيات الكثيرة والروايات المتكاثرة التي نقرأها في كتب التفسير وفيها بيان هذه الآية منسوخة، هذه الآية ناسخة، هذه نسختها آية السيف، نقول نعم، إن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يستعملون كلمة النسخ ويريدون بها شيئا غير المعنى الذي اصطلح عليه العلماء المتأخرون. فالنسخ عند العلماء المتأخرين بعد استقرار العلوم اصطلح على أنه في معنى الرفع والإزالة، وهذا المعنى الاصطلاحي. أما عند السلف فهو يطلق على هذا ويطلق على ما هو أكثر من ذلك. يطلق على الاستثناء نسخ، مثلا يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال هذه الآية نسختها الآية التي بعدها وهي قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل الاستثناء نسخا. والشعراء يتبعهم الغاوون، قال ابن عباس نسختها الآية التي بعدها وهي قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. فهل هذا من قبيل النسخ الاصطلاحي؟ لا، وإنما كان السلف يتوسعون في مصطلح النسخ فيطلقونه على الاستثناء والتخصيص وغير ذلك. مما يمر بك إذا قرأت في كتب التفسير القراءات، فالقراءات أيها الأحبة في التلاوة لا يقبل منها إلا القراءات الصحيحة العشر المتواترة، التي أجمع العلماء على تلقيها بالقبول. وأما في التفسير فنقبل الشاذ منها إذا كان صحيحا، لأنه بمثابة حديث الأحاد. ومما يقبل منها على سبيل المثال قراءة المسعود في آية السرقة، في آية حد السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، قرأ ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. ومثل أيضا قراءته في آية كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم. فقرأ ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وهذا إسناد صحيح إليه. ومثله أيضا قراءة سعد بن أبي وقاص: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم، هكذا قرأها سعد. فهذه قراءة لكنها ليست متواترة، فلا يقرأ بها في القرآن، لكن يؤخذ بها في التفسير لصحة أسانيدها. ثامنا الأسانيد، وهذا بحث كامل في علوم القرآن، وهي أسانيد التفسير. العلماء رحمهم الله تعالى لم يشددوا في أسانيد التفسير، لأن غالبها متصل ببيان المعنى وإيضاحه، والأمر في ذلك واسع، فلن يشددوا في هذا الباب. لكن إذا جاءت الأحكام أو العقائد شددوا. ولذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال: ثلاثة كتب ليس لها أصل، التفسير والملاحم والمغازي، وذلك لكثرة الضعيف والموضوع فيها. وعليه فنحن لا نشدد في أسانيد التفسير، لكن في بعض المواطن نشدد. إذا كان التفسير لحكم أو لبيان حكم فإننا نشدد، يعني ليبنى على الآية اعتقاد أو عمل، نشدد في الإسناد ونسأل عن الإسناد هل هو صحيح أو ضعيف. وكذلك إذا روي عن المفسر قولان بسندين وهما متضادان، فلكي نعرف القول الذي عليه ذلك الإمام نتحقق من السند. مثل ما روي عن ابن عباس في تفسير الكرسي في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، فقد روي عنه تفسيران: كرسيه موضع قدم الرب، قدم الرب سبحانه وتعالى، هذا تفسير وهو الثابت عنه الصحيح. والقول الثاني: وسع كرسيه، الكرسي هو العلم، وهذا تفسير غير صحيح لأنه ورد من طريق واهم ضعيف. والسياق يدل على تضعيف، لماذا؟ لأنه قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وقد قال قبلها إيش؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فذكر العلم، فلماذا يكرره مرة أخرى؟ وقد قلنا إن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. ثم هل علم الله وسع السماوات والأرض؟ الثابت في القرآن أنه وسع كل شيء رحمة وعلما، فهذا هضم لحق علم الرب سبحانه وتعالى أن يقال وسع علمه السماوات والأرض. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لبلوغ الصواب، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يرى الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.